أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان كلامنا في يوم أمس حول الكلمة التمهيدية في التعريف بعلم الأصول، وقد عرفنا على أن علم الأصول إنما يحتاج إليه في عملية الاستنباط. اليوم نتكلم عن تعريف علم الأصول، وما المراد بعلم الأصول. وعلى هذا الأساس نرى أن يعرف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. علم الأصول عرف بعدة تعريفات. صاحب الكفاية في الأصول عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية. صاحب المعالم عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد لاستنباط الأحكام الشرعية من أدلتها الشرعية. وهناك عدة تعريفات. السيد قدس الله روحه عرفه بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي. ما المراد من العناصر المشتركة؟ العناصر المشتركة هي القواعد العامة التي تدخل في عمليات استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. هذه هي العناصر المشتركة. مثل شنو؟ كحجية الظهور مثلا، حجية الظهور العرفي مثلا، حجية خبر الثقة، حجية القاطع، وإلى غير ذلك ما سوف يمر عليكم إن شاء الله. وسوف تعرفون ما المراد من حجية الظهور العرفي، ومن حجية القاطع، ومن حجية خبر الثقة، وإلى غير ذلك. فالعلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي هذا ما يعبر عنه بعلم الأصول. طبعا العناصر المشتركة، العناصر المشتركة في مقابلها العناصر الخاصة. العناصر الخاصة الروايات والآيات، هذه يسمونها العناصر الخاصة. العناصر المشتركة حجية الظهور العرفي، حجية خبر الثقة، حجية القاطع، إلى ما شاء الله. فهذه العناصر المشتركة وتلك العناصر الخاصة. فالعلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي هو علم الأصول. ولا ولكي نستوعب هذا التعريف يجب أن نعرف ما هي العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، وقد ذكرتها لكم. العناصر المشتركة في عملية الاستنباط كثيرة، وقد ذكرنا لكم وسوف تتبين لكم بشكل جلي. ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية في من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. طبعا العناصر المشتركة تدرس في علم الأصول، العناصر الخاصة تدرس في علم الفقه كالآيات والروايات مثلا. فصار عندنا الآن عناصر خاصة وعناصر مشتركة. العناصر الخاصة تدرس في وين؟ في الفقه كالآيات والروايات. العناصر المشتركة تدرس في وين؟ علم الأصول. إذا معرفة العناصر المشتركة في عملية استنباط الأحكام الشرعية هو المراد منه علم الأصول. صار واضح لو لا؟ والعناصر المشتركة كحجية الظهور العرفي، حجية خبر الثقة، حجية القاطع، هذه عناصر مشتركة وإلى غير ذلك، هي بس على سبيل المثال. وأما بالنسبة للعناصر الخاصة كالآيات والروايات، إذن العناصر الخاصة ليست من الأصول، وإنما التي هي من الأصول هي عناصر المشتركة. ما شاء الله. قال ولنذكر لأجل ذلك نماذج بدائية من هذه العملية في صيغ مختصرة لكي نصل عن طريق دراسة هذه النماذج والمقارنة بينها إلى فكرة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. افرضوا أن فقيها واجه هذه المسألة، عيشوا فقهاء، واجهتكم هذه المسألة أو هذه الأسئلة. السؤال الأول، هل يحرم على الصائم أن يرتمس في الماء؟ السؤال الثاني، هل يجب على الشخص إذا ورث مالا من أبيه أن يؤدي خمسه؟ السؤال الثالث، هل تبطل الصلاة بالقهقهة في أثنائها؟ شو يسوي الفقيه؟ مو رأسا يروح إلى العناصر المشتركة، وإنما أول ما يبحث العناصر الخاصة، الآيات والروايات. زين، حصل من الروايات مثلا، حصل آيات ما حصل مثلا، لكن حصل من الروايات. قال فإذا أراد الفقيه أن يجيب على هذه الأسئلة فإنه سوف يجيب على السؤال الأول مثلا بالإيجاب، نعم يجب. ما هو دليله على ذلك؟ الدليل عنده على ذلك هو العنصر الخاص الذي استند عليه في استنباط الحكم الشرعي. زين، ما هو العنصر الخاص؟ رواية. قال وأنه يحرم الالتماس على الصائم، ويستنبط ذلك بالطريقة التالية. قد دلت رواية يعقوب ابن شعيب عن الإمام الصادق عليه السلام على حرمة الارتماس على الصائم، فقد جاء فيها يعني في الرواية أنه قال لا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم. هذا يسمونه دليل خاص. فرواية يعقوب ابن شعيب دليله ماذا؟ خاص. هذا مو من الأصول، هذا من الفقه، فهذا من العناصر الخاصة. لكن كيف أستدل بأن هذه الرواية يمكن الاعتماد عليها؟ شلون؟ ها؟ ايه؟ ففي هذه الحالة اجي انظر من هو الراوي لهذه الرواية. الراوي لهذه الرواية من؟ شعيب بن يعقوب. ها؟ او عفوا يعقوب بن شعيب. يعقوب بن شعيب ثقة. ثقة. الامام ماذا يقول؟ يقول صدق الثقة. صدق الثقة. فاذا الثقة حجة. الثقة حجة. اذا حجية الراوي من العناصر المشتركة وليس من العناصر الخاصة. صار واضح ولا لا؟
اذا كان في رواية يعني صدق الثقة. فالرواية انك هي ما كانت تصدق الثقة في العناصر الخاصة.
ايه؟ احسن احسن. ولهذا رايح ان شاء الله يتبين لكم كل شيء. نعم. لا. قال انه قال لا يلتمس المحرم في الماء ولا الصائم. والجملة بهذا التركيب تدل في العرف العام على الحرمة. شوف تدل في العرف العام. وهذا معناه انه يستدل بحجية الظهور العرفي. يستدل بحجية الظهور العرفي على حرمة الارتماس. اذا حجية الظهور العرفي من اي عناصر المشركة؟ اذا من الوصول. فالواضح لا على الحرمة. وراوي النص يعقوب بن شعيب ثقة. وعندنا ان الثقة حجة. خبره حجة. زين. والثقة وان كان قد يخطأ او يشذ احيانا ولكن الشارع امرنا بعدم اتهام الثقة بالخطأ او الكذب واعتبره حجة. والنتيجة هي ان الارتماس حرام. اذا عرفتوا الحين شو استدلينا شو استنبطنا الحكم الشرعي. ما شاء الله ان شاء الله تكونوا فضلاء وتعرفون شو تستنبطون الاحكام الشرعية. فطريقتهم استنباط الاحكام الشرعية بها الكيفية. اول ما يجي السؤال الفقيه ياخذ الفقيه ياخذ السؤال ويقول ما هو تكليفي الشرعي تجاه هذا الحكم المشكوك او تجاه هذه الواقعة. فيبحث في الايات يبحث في الروايات. زين. ثم بعد ذلك ينظر في الرواية من حيث الظهور ماذا يظهر من الرواية. ثم ينظر بعد ذلك في راوي الرواية. زين. ويضم هذه المقدمات تلك المقدمات ويستخلص النتيجة فيفتي بحسب الأدلة التي عنده ويتضح له الحكم. فيما لو أنه لم يتضح له لا من هنا ولا من هناك هنا يروح ينتقل إلى شيء آخر. وهو ماذا؟ ينتقل إلى قواعد خاصة في الأصول يسمونها الأصول العملية. يسمونها الأصول العملية. ها؟ كأصل الاستصحاب، كأصل البراءة، كأصل الاشتغال، كأصل الاحتياط وإلى غير ذلك. هذا إن شاء الله يمر عليكم. لكن الآن مبدئيا أن العلم بالعناصر المشتركة هو الذي يسمى علم الأصول. وفي مقابل العناصر المشتركة العناصر الخاصة وهي من الأدلة الفقهية. زين. زين. الآن بعد أن اتضح لي الجواب على السؤال الأول من خلال الرواية ومن خلال ظهور الظهور وحجية الظهور للرواية الظهور العرف ومن خلال حجية الثقة اتضح لي حرمة الارتماس على المحرم والصائم. ننتقل للثاني. ويجيب الفقيه على السؤال الثاني بالنفي. لماذا؟ لأن رواية علي بن مهزيار. وين ملفون علي بن مهزيار؟ ملفون في وين؟ ملفون في الأهواز. إيران في الأهواز. والحمد لله قبل سنتين أتوفق في زيارته. ثقة من أصحاب الإمام سلام الله عليه. له ضريح كضريح الإمام الحسين. لأن رواية علي بن مهزيار جاءت في مقام تحديد الأموال التي يجب فيها الخمس، ولم يذكر الخمس في الميراث. وورد فيها أن الخمس ثابت في الميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن، يعني شنو يعني غير المرتقات، أما المرتقات بين الأب والابن والزوجة وإلى غير ذلك يجب لا يجب فيه خمس، أما غير المرتقات فيجب فيه. والعرف العام، العرف العام يفهم من هذه الجملة أن الشارع لم يجعل خمسا على الميراث الذي ينتقل من الأب إلى ابنه، عرف عام. فهذه عندنا نتمسك بحجية الظهور العرفي، يسمونها حجية الظهور العرفي. والراوي ثقة وخبر الثقة حجة، أتمسك أيضا بحجية خبر الثقة. والنتيجة هي أن الخمس في تركة الأب غير واجب. صار واضح أم واضح؟ حتى تعرفون شلون الأحكام الشرعية تطلع، شلون الفقيه توصل بعدين إلى الإفتاء. الإفتاء على قوة العراقية مو قوتها يعني، الإفتاء يحتاج مقدمات، وهذه من المقدمات. بدون أن يدرسون هذا العلم، بدون أن يدرسون علم الرواية والدراية، ما يمكن أن تحضرون البحث الخارجي، لأن البحث الخارجي تطرح فيه الروايات وتناقش من جميع وجهاتها، من جميع جهاتها تناقش بأدلة أصولية، بأدلة فقهية، بأدلة دراوية اللي هو روائية يعني، وإلى غير ذلك في علم الرجال. ويجيب الفقيه على السؤال الثالث بالإيجاب بدليل رواية زرارة عن الإمام الصادق أنه قال: القهقهة لا تنقذ الوضوء وتنقذ الصلاة، يعني لا تنقذ الطهارة لكن تنقذ الصلاة. فهني ماذا نقول؟ أولا ننظر الرواية ماذا يكون ظاهرها؟ ايه حجة الظهور العرفي هنا ماذا؟ تبطل الصلاة. احسنت. وكيف توصلت الى انها مبطلة للصلاة؟ لا، كيف توصل؟ الظهور ارتكازا على حجة الظهور العرفي. اذن بعد الثاني خبر الثقة، لأن خبر ثقة حجة، فحجية خبر الثقة وحجية الظهور العرفي زين جعلتني أفتي ببطلان الصلاة إذا حصلت القهقهة. فواضح. والعرف العام يفهم من النقد أن الصلاة تبطل بها، وزرارة ثقة وخبر ثقة حجة، فالصلاة مع القهقهة باطلة أيضا. واضح أم واضح؟ وبملاحظة هذه المواقف الفقهية الثلاثة نجد أن الأحكام التي استنبطها الفقيه كانت من أبواب شتى من الفقه، أبواب شتى، وأن الأدلة التي استند إليها الفقيه مختلفة. فبالنسبة إلى الحكم الأول استند إلى رواية يعقوب ابن شعيب، وبالنسبة إلى الحكم الثاني استند إلى رواية علي بن مهزيار، وبالنسبة إلى الحكم الثالث استند إلى رواية زرارة. ولكل من الروايات الثلاث منها متنها وتركيبها اللفظي الخاص الذي يجب أن يدرس بدقة ويحدد معناه، ولكن توجد في مقابل هذا التنوع وهذه الاختلافات بين المواقف الثلاثة عناصر مشتركة أدخلها الفقيه في عملية الاستنباط في المواقف الثلاثة جميعا. فالواضح لنا مدرسة المحدثين يقول احنا ما نحتاج لها، وإن احنا ما عندنا ميزان. ليش تنشك بالشغلات هذه؟ عندك ميزان ما ورد عنا اعرضوه على كتاب الله، فان كان مطابقا لكتاب الله فخذوا به، وان لم يكن مطابق لكتاب الله فاضربوا به عرض الجدار، يقول الامام صلى الله عليه وسلم. احنا ما نحتاج حق الاصول، خلاص عندنا القران والسنه هم مصادر التشريع. رايح تطمح اليكم بعدين المعالم، تطمح اليكم المعالم وتتبين لكم وجهات النظر في الخلاف بين المدرستين، مدرسة المحدثين ومدرسة الأصوليين. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام. فالرجوع إلى العرف العام من عناصر شنو؟ المشتركة. والروايات عناصر خاصة. ليش عناصر خاصة؟ أحسب لأنها زين تختص تختص كل رواية بموردها، ما يمكن أن تعمم حتى تكون عامة، وإنما تكون خاصة. فواضح؟ بينما هذه عامة حجة الظهور طبقها على كل الروايات، فصار شنو؟ مشتركة. أحسن. فمن تلك العناصر المشتركة الرجوع إلى العرف العام في فهم الكلام الصادر عن المعصوم، وهو ما يعبر عنه بحجية الظهور العرفي. فحجية الظهور اذا عنصر مشترك في عملية الاستنباط الثلاث، يعني ثلاثة احكام. فاذا العناصر الخاصة تتكون من الايات والروايات. لونوا هذا عندكم عشان ما يصير عندكم غفله. والعناصر المشتركه حجيه الظهور، حجيه القاطع، حجيه خبر ثقه الى غير ذلك. زين. وهكذا وكذلك يوجد عنصر مشترك اخر وهو حجيه خبر ثقه. وهكذا نستنتج ان عمليات الاستنباط تشتمل على عناصر مشتركة كما تشتمل على عناصر خاصة. ونعني بالعناصر الخاصة تلك العناصر التي تتغير من مسألة إلى أخرى. فرواية يعقوب ابن شعيب عنصر خاص في عملية استنباط حرمة الارتماس، لأنها لم تدخل في عمليات الاستنباط الأخرى، بل دخلت بدلا عنها عناصر خاصة أخرى كرواية علي بن مهزيار ورواية زرارة. ونعني بالعناصر المشتركة القواعد العامة التي تدخل في عملية استنباط أحكام عديدة في أبواب مختلفة. وفي علم الأصول تدرس العناصر المشتركة، وفي علم الفقه تدرس العناصر الخاصة في كل مسألة. اتضح الآن شرح ما اتضح؟ وهكذا يترك للفقيه في كل مسألة أن يفحص بدقة الروايات والمدارج الخاصة التي ترتبط بتلك المسألة، ويدرس قيمة تلك الروايات، ويحاول فهم ألفاظها وظهورها العرفي وأسانيدها، بينما يتناول الأصولي البحث عن حجية الظهور وحجية الخبر. وهكذا وعلم الأصول لا يحدد العناصر المشتركة فحسب، بل يحدد أيضا درجات استعمالها والعلاقة بينها كما سنرى في البحوث المقبلة إن شاء الله تعالى. موضوع علم الأصول يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.